بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام حول صوم المرأة المستحاضة، حيث أفتى المشهور بلزوم غسل العشاءين وغسل صلاة الفجر وغسل صلاة الظهر والعصر في صحة صوم المستحاضة، بل الدعية تسالم عليه في كلمات الأصحاب، ومستندهم في ذلك صحيحة ابن مهزيار. امرأة صلت وصامت من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك. هذه الصحيحة مختصة بالمستحاضة الكثيرة، ولا تشمل المستحاضة المتوسطة وإن وجب عليها الغسل لكل يوم مرة واحدة، لأن المذكور فيها من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين. هذه وظيفة المستحاضة الكثيرة. كما أن هذه الصحيحة منصرفة عن غسل ليلة اللاحق. هذه المرأة المستحاضة اغتسلت للعشاءين وطلع الفجر وهي ناوية للصوم، واغتسلت لصلاة الفجر، ثم اغتسلت لصلاة الظهر والعصر، فأتمت صومها ولكنها لم تغتسل لصلاة العشاءين لليلة اللاحقة. ليس العرف، لا يقبل أن يؤثر تركها لغسل الليلة اللاحقة في إبطال صومها السابق، وإن كان معقولا، ولكن العرف لا يستغفر ذلك. كان الإشكال أنه كيف ورد في هذه الصحيحة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، فذكروا في ذلك توجيهات. بعضهم قال يحمل على الاستفهام الإنكاري كما هو مذكور في الوسائل: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. أنتم ترون أن هذا بعيد كل البعد. هذا المسكين ما قال فتشي يستنكر، سأل يجوز صومها وصلاتها أم لا، فالإمام يكتب له تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، مو مناسب. المجلسي الأول في روضة المتقين قال هكذا نقرأ: تقضى صومها ولا تقضى صلاتها، يعني انقضى صومها، انقضى صومها يعني صومها صحيح، ولا تقضى صلاتها يعني صلاتها في ذمتها لا بد أن تعيدها. وفي كشف اللثام يقول هكذا نقرأ: تقضى صومها. قضي الأمر يعني تم الأمر. كان المناسب يقول يقضى صومها يعني قضي صومها يعني تم صومها، ولكن بلحاظ أنها امرأة فاكتسب الصوم التأنيث من تلك المرأة، تقضى صومها يعني قضي صومها، ولا تقضى صلاتها يعني ولم تقضي صلاتها يعني صلاتها بعد باقية في ذمتها. أطرح الرواية والله أحسن. السيد الخوي هنا يدافع يقول الرواية شنو إشكالها من ناحية ذكر فاطمة سلام الله، من ناحية ذكر فاطمة كان يأمر فاطمة، من المحتمل أنها فاطمة بنت أبي حبيش، ولو كان المراد بها فاطمة سلام الله عليها نعم النبي كان يأمرها حتى تعلم المؤمنات، وإلا فهي طاهرة مطهرة لم تكن ترى حمرة أبدا. وأما من ناحية ولا تقضي صلاتها، هذه الفقرة خاطئة خاطئة، الراوي اشتبه. ولكن لماذا نقول تقضي صومها هم جملة خاطئة؟ هذا تطور من السيد الخائن، لأنه في بحث الاستحاضة قال هذه الرواية لا يمكن العمل بها، مثل السيد السيستاني، ماكو السيد السيستاني قال لا يعمل بهذه الرواية، ويفتي بصحة صوم المستحاضة ولو لم تغتسل أبدا. السيد الخوي في بحث الاستحاضة مثل السيد السيستاني تكلم حول هذه الصحيحة. أنقل كلام السيد الخوي هناك مرتضيا به، يعني أنا مرتضي بذاك الكلام. يقول قد يستدل على شرطية الأغسال لصوم المستحاضة بالإجماع والتسالم، ولكن تحقق الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم في المقام بعيد غايته، لأن من المحتمل أن يكون مدرك التسالم في المسألة صحيحة ابن مهزيار، وقد يستدل بصحيحة ابن مهزيار. ثم قال لا نناقش في هذه الرواية من جهة سندها لأنها مضمرة، لا، علي بن مهزيار قال كتبت إليه، لأن مقام علي بن مهزيار أجل من أن يسأل غير الإمام ثم لا يصرح به ويقول كتبت إليه. أصلا ظاهر هذا الإضمار في العرف المتشرعي كان أنه المراد به الإمام، بل قلنا بأن الظاهر أنه كان تقطيع. في الحديث السابق ذكر الإمام عليه السلام، ثم يقول علي بن مهزيار وكتبت إليه، الضمير راجع إلى الإمام الذي سبق بيان اسمه الشريف. لكن في مقام التقطيع للروايات الرواة جاءوا فقطعوا بين الروايات فصار يجي، ولو كان مقطع الذي هو صاحب كتاب تأليف يرى أن الضمير يرجع إلى غير الإمام ولا ينبه على ذلك فهذا يعتبر غش وخيانة في الأمانة. فالرواية تامة سندا، لكن مناقشتنا من حيث الدلالة بالنسبة إلى ذكر اسم فاطمة. شنو هذا الحكي؟ يقولون المراد من فاطمة فاطمة بنت أبي حبيش. السيد الخوي في كتاب الصوف قال لعل المراد من فاطمة فاطمة بنت أبي حبيش، هنا يقول شنو هذا الحكي؟ دعوى أن فاطمة لعلها غير بنت النبي صلى الله عليه وآله كبنت أبي حبيش مو صحيح. اسم فاطمة متى أطلق ينصرف إلى فاطمة سلام الله عليها. اللفظ ينصرف إلى الفرد المشهور، لكن قال مو مهم، لأن أمر فاطمة سلام الله عليها بذلك من باب أنها تعلم الآخرين. والعمدة المناقشة الثانية، يقول بعدما أن قوله تقضي صلاتها ولا تقضي صومها يشتمل على كلام غريب، فمن المحتمل أنه كان هناك تقديم وتأخير في نقل الراوي، الراوي اشتبه أو النساخ اشتبهوا، كانت الرواية في أصلها هكذا تقضي صلاتها ولا تقضي صومها، هذا محتمل، فالراوي أو النساخ اشتبهوا فصار هناك تقديم وتأخير، فطلعت الرواية هيجي تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. وتوهم أن الرواية، من المتوهم؟ أنا خب جسارة ما أقول المتوهم، نفس السيد الخوي، شنو هو في كتاب الصوم دافع عن هذا التوهم، قال في كتاب الاستحاضة: وتوهم أن الرواية إذا اشتملت على جملتين وكانت جملة منها على خلاف الدليل القطعي لا مانع من رفع اليد عن تلك الجملة الأخرى، عفوا لا مانع من رفع اليد عن هذه الجملة المقطوع خلافها، ولكن لا يضر بحجية الجملة الأخرى، فنطرح قوله ولا تقضي صلاتها لأنه خلاف الضرورة، ولكن لا مانع من الأخذ بقوله وتقضي صيامها، مندفع بأن ذلك، يعني التفكيك في الحجية، إنما فيما إذا لم تكن الجملتان متصلتين على نحو عدتا عرفا جملة واحدة، وأما إذا كانتا مرتبطتين ومتصلتين فلا مورد لهذا الكلام، والأمر في المقام كذلك، لأنهما من الارتباط بمكان يعدان جملة واحدة، فإن قوله لا تقضي صلاتها وتقضي صيامها حكم واحد عرفا، فالتفكيك غير ممكن. والظاهر أن في الرواية سقطا، لا ندري أنه أي شيء، والدليل على ذلك عدم مناسبة التعليل في الرواية. شلون؟ لاحظوا، يقول التعليل هكذا: إن رسول الله كان يأمر، كان يأمر، يعني كان مستمر دائما يأمر، المسألة مو ابتلائية، الحيض وغسل الحيض أمر مبتلى به، النفاس وغسل النفاس أمر مبتلى به، أما أن فد امرأة تطهر في أول رمضان من الحيض أو النفاس وتستمر استحاضتها إلى آخر رمضان، أمر نادر جدا، والأمر النادر النبي يستمر في الأمر بأن تقضي هذه المرأة صومها، على أنه لا توجد ولا رواية ضعيفة تحكي أن النبي متى أمر فاطمة والمؤمنات بقضاء الصوم إذا تركت المستحاضة وصل استحاضتها، غير يجي فد رواية ضعيفة في كتب عامة أو في كتب الخاصة، وعليه فلا يمكن الاعتماد على الصحيحة لأنها مشوشة، فلا دليل حينئذ على اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال الواجبة في حقها. ثم قال: ومن المحتمل القوي بل المطمئن به أن في الرواية سقطا، وأن يكون الحكم فيها حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة، صار اشتباه في النقل، وإلا فالنبي بيّن حكم الحائض وأنها تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، أو ما مر منه من احتمال وقوع تقديم وتأخير. فالحكم بشرطية الأغسال للصوم مبني على الاحتياط كما صنعه الماتن، بينما أن السيد الخوي في كتاب الصوم هنا أفتى، قال نفتي مضمون صحيحة ابن مهزيار، ولكن الصحيح أنه لا يصح الفتوى استنادا إلى هذه الصحيحة، وحيث إن السيد السيستاني دام ظله أفتى بعدم اعتبار الغسل في صوم المستحاضة، فجرأنا إلى أن نكون مثله، يعني إذا كنا بصدد الإفتاء ونحن لسنا بصدد الإفتاء يمكننا أن نفتي مثل ما أفتى السيد السيستاني بأنه لا يعتبر في صوم المستحاضة اتيانها بأغسال الاستحاضة الكثيرة. لكن أعيد هذا المطلب، أقول إذا استؤجرت فد امرأة على صوم نيابي عن الآخرين لا يحق لها أن تصوم وهي مستحاضة بدون الغسل، لأن الاستئجار ينصرف إلى الفرد المتعارف. يقع الكلام في أن المستحاضة بناء على وجوب الغسل عليها واعتبار ذلك في صحة صومها، لو اغتسلت ولم تصلي ما حتاخله. بعض الناس هنا ما ادري هناك في بلادكم هيجي في بعض المناطق ابد ما يعرفون الصوم، مستحيل مريض يصوم، يقول أنا طول حياتي ما أفطرت ما أفطرت ما أفطرت ما أفطرت ما بطل صومي. أما الصلاة لا، ما يدري بال. هاي المرأة قالوا لها أنت مستحاضة، يكون تغتسلين حتى يصح صومك. هي تقول أنا ما عندي مانع أغتسل، ولكن أنا أقول لكم أبد ما أصلي. السيد الخوي قال مي خالف مي خالف، الرواية تقول اللي ما اغتسلت وصل الاستحاضة صومها باطل، أما اللي اغتسلت وما صلت شلون؟ من وين نقول صومها باطل؟ هذا المطلب الأول. في بحث الاستحاضة يقول السيد الخوي لو اغتسلت المستحاضة الكثيرة مثلا لصلاة العشاءين ولم تتوضأ، بناء على أن غسل الاستحاضة الكثيرة لا يغني عن الوضوء، ف فتبطل صلاتها بناء على وجوب الوضوء وعدم إغناء غسل الاستحاضة الكثير عن الوضوء فتبطل صلاتها. وببطلان صلاتها هي وفوت الموالاة بين الصلاة والغسل يبطل غسلها، فإذا بطل غسلها بطل صومها، شتان بين المطلبين. مطلب يقول: لو اغتسلت المستحاضة ولم تصلي صومها صحيح، لأن الرواية ما قالت اغتسلت ولم تصلي، قالت لم تغتسل فصومها باطل. أما اللي اغتسلت ولم تصلي مقتضى الإطلاقات أن صومها صحيح. في بحث الاستحاضة يقول: لو اغتسلت، وقلنا بأن غسلها في الاستحاضة الكثيرة لا يغني عن الوضوء، كما أن الأمر في غسل المستحاضة المتوسطة كذلك لا يغني عن الوضوء. فهنا لو اغتسلت وصلت بدون وضوء فتبطل صلاتها، وإذا بطلت صلاتها فتفوت الموالاة بين الصلاة الصحيحة وغسلها فيبطل غسلها، وإذا بطل غسلها بطل صومها. تأملوا في هذين المطلبين المتهافتين، هل يمكن ترجيح أحدهما على الآخر أم لا؟ تأملوا إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.